إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل العلامة المفسر الأصول اللغوي الكبير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي الإسلام دين كامل. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك المغرب، فطلب مني بعض إخواني تقييدها لنشرها، فلبيت طلبه راجيا من الله أن ينفع به. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذلك اليوم يوم عرفة، وهو يوم الجمعة في حجة الوداع. نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفات عشية ذلك اليوم، وعاش صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول هذه الآية 81 ليلة. وقد صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا، ولذلك ختم الأنبياء بنبينا عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. وصرح في هذه الآية أيضا بأنه رضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا، ولذا صرح بأنه لا يقبل غيره من أحد. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين، ولذا قال جل وعلا: وأتممت عليكم نعمتي. وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئاً يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة، إلا أوضحه وبينه كائناً ما كان. وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا، من المسائل التي تهم العالم في الدارين، وفي البعض تنبيه لطيف على الكل. الأولى: التوحيد. الثانية: الوعظ. الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيره. الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم. الخامسة: أحوال الاجتماع بين المجتمع. السادسة: الاقتصاد. السابعة: السياسة. الثامنة: مشكلة تسليط الكفار على المسلمين. التاسعة: مشكلة ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار في العدد والعدد. العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع. ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن، وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيها به على غيره. أما الأولى وهي التوحيد، فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: توحيده جل وعلا في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات بنحو ذلك كثيرة. وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله قال فرعون وما رب العالمين مكابرة وتجاهل، بدليل قوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وبدليل قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير، كقوله أفي الله شك، وقوله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله، ونحو ذلك، لأنهم يقرون به ولا يجادلون فيه. وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادته، كما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وبدليل قوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله جل وعلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد الثلاثة، وهذه الثلاثة الأنواع إنما كانت كذلك قسمة ثلاثية باستقراء آيات القرآن المجيد. النوع الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وهو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم، وهو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه، وحاصله هو معنى لا إله إلا الله. فهو مبني على أصلين هما النفي والإثبات من لا إله إلا الله. فمعنى النفي منها أي من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه الذي شرع أن يعبد به. وجل القرآن في هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وجل القرآن في هذا النوع ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. والآيات في هذا كثيرة جدا، بل إن النوع الأول يذكر في القرآن المجيد من أجل أن يقروا بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويتخذ سلما لتقريرهم بأن جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. والنوع الثالث من أنواع التوحيد وتوحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا. الأصل الأول هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث، والثاني هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان بذلك كله حقيقة لا مجازا على الوجه اللائق بكماله وجلاله. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا يقول عن نفسه: أأنتم أعلم أم الله؟ ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بيّن تعالى نفي المماثلة عنه بقوله: ليس كمثله شيء، وبيّن إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله: وهو السميع البصير. فأول الآية يقضي بعدم التعطيل، فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل، ونفي المماثلة من غير تعطيل. وبيّن عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذه هي المسألة الأولى، وهي مسألة المسائل وأصل الأصول، وهي توحيد الرب جل وعلا. وما من نبي ولا رسول إلا وأمره الله تبارك وتعالى أن يدعو من أرسل إليهم أول ما يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وصرف العبادة ظاهرة وباطنة لوجهه الكريم. وهذه الأنواع التي مر ذكرها هي أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد سمى ربنا تبارك وتعالى دين الإسلام توحيدا، لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند رب العالمين. وهذه الأنواع الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على كمال ما هو مطلوب منه. وهذا بدهي، فإن الذي يثبت لله تبارك وتعالى الانفراد بالملك والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، الذي يثبت لله تبارك وتعالى ذلك كله، فإنه يثبت أنه ينبغي عليه أن يصرف عبادته لهذا الإله الكامل الذي تفرد بالملك وبالخلق وبالتدبير. فهذه الأنواع الثلاثة متلازمة، فمن أتى بنوع منه ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. والتوحيد في الشرع هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في قوله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وتفرد الله تعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتفرده تعالى بالألوهية تفرده تعالى وحده بالتأله والتعبد. فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بكمال الأسماء والصفات تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المتلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بأن لا تجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتوحيد هو أول ما يدخل به في الإسلام، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وهو أي التوحيد نوعان. الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالقسمة الثنائية تنحل في حقيقتها إلى الثلاثة الأنواع التي هي أنواع التوحيد. فمن قال إن التوحيد على نوعين: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، فهذا فيه نوعان من أنواع التوحيد، هما توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. والثاني من القسمة الثنائية التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربًا وإلهًا ووليًا، وأن لا تجعل له عدلًا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والإرادة. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، يعني النوع الأول على القسمة الثنائية، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما الثاني فهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. القرآن من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. ولما كان العلم يشرف بشرف متعلقه، وكان التوحيد متعلقا بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتفرد بنعوت الجلال والجمال والكمال وبالعزة والعظمة والكبرياء، لما كان كذلك كان التوحيد أشرف العلو موضوعاً ومعلوماً، ولا عجب أن سماه بعض السلف الفقه الأكبر. وأعظم ما أمر الله به التوحيد،
وهو إفراد الله بالعباد، أو بتعريف أعم وإفراد الله عز وجل بما يختص به. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. والتوحيد لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله، لأجل التوحيد، خلق الله تعالى الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشرف الأعمال وأفضلها عند الله تعالى تحقيق التوحيد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. وقد أمر الله بالتوحيد كل مكلف، وأثنى على أهل التوحيد، ومدح من توسل بالتوحيد إليه، وعدهم أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وعقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل به الكتب، وهي حق الله على عباده كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. متفق عليه من رواية معاذ رضي الله عنه. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، أي أهل الشرك، وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه، وحرم ذبائحهم ومناكحهم، وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين. ويوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله جل وعلا، لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل، أي مساواته، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه العالم خرب، وقامت القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. والشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لله تعالى وحده، ويمتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره جل وعلا. فمن فعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبهه بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، أي الشرك، مع أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. وحاجة العبد إلى التوحيد فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة معه أبداً، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبداً. ورسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال جل وعلا: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا وصف المؤمن، كان ميتاً في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نوراً يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى الرسالة روحاً، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد لخص العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله ثمرات التوحيد ومقاصد العقيدة الإسلامية فقال: منها أولاً إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له، ووجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانياً تحرير العقل والفكر من التخبط الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثاً الموحد يحظى بالراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن عقيدة التوحيد تصل المؤمن بخالقه فيرضى به رباً مدبراً وحاكماً مشرعاً، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلاً. سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسس عقيدة التوحيد الإيمان بالرسل، وهو متضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. تتكون أمة قوية. إذا ما أسست تلك الأمة على عقيدة التوحيد، تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه، غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. التوحيد يصحح العقيدة، وفيه السلامة في العواقب كلها دنيا وآخرة، وفيه نيل السعادة في الدارين. لذلك بدأ العلامة الشنقيطي الأمين رحمه الله تعالى في محاضرته المشار إليها آنفا، بدأ بهذا الأمر الذي هو أول ما تعقد عليه الخناصر، وهو الأمر الذي لم يبدأ الرسل والأنبياء أقوامهم بشيء قبله، بل جعلوه قبل كل شيء، ودعوا أممهم وأقوامهم إلى صرف العبادة لله رب العالمين، وإفراد الله تبارك وتعالى بما هو له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد قال بعض الناس إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من أمور الدين غير وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه بدعة. والجواب عن هذا أن أشياء كثيرة رتبها العلماء لم تكن مرتبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعدو أن يكون بياناً وتوضيحاً، وليس بابتداع شيء جديد، وإنما هو للبيان والتوضيح. فالذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام لم يأتوا بزائد ولم ينكروا ثابتاً، بل أتوا بما جاء به الكتاب والسنة، ولكن قسموه وتقسيمهم باعتبار اختلاف الناس فيه. ولو أننا سلكنا هذا المسلك الشاذ الذي يقول به أولئك المعترضون لقلنا أيضاً إن عد شروط الصلاة وعد أركانها وواجباتها وأركان الحج وواجباته ومحظوراته وما أشبه ذلك يعد من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسرده سرداً ولم يعده عداً. لو أننا سلكنا هذا المسلك الشاذ لتفلتت أزمة الأمور من أيدينا. نحن لا نذكر هذا التقسيم للتوحيد متعبدين لله به، ولكننا نذكر هذا متقربين بهذا التقسيم إلى حقيقة العلم من أجل أن تبين للطلاب، فهو إذن وسيلة وليس قصدا. فالصواب بلا شك أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وذكر الشروط والأركان والواجبات والمفسدات في العبادات، كل ذلك جائز لأنه من باب الوسائل والتقريب وحصر الأشياء لطالب العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كثيراً من الأشياء محددةً بالعدد، مثل: سبعة يظلهم الله في ظله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وما أشبه ذلك، وهذا نوع من التقسيم. والعلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، بناءً على التتبع والاستقراء. وهذا الاستقراء استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد لدى أهل كل فن في علمه، يعني ما يكون ثابتاً بالاستقراء التام، هذا مضطرد لدى أهل كل فن في علمه، كما في استقراء النحاة كلام العربي إلى اسم وفعل وحرف. وهذا التقسيم الاستقرائي للتوحيد ذكره متقدم علماء السلف كأبي يوسف المتوفى سنة 82، ونقله ابن مندة في كتاب التوحيد، وذكره ابن منده نفسه في الكتاب ذاته، وابن منده توفي سنة 95، وذكره أيضا ابن بطة المتوفى سنة 87 في كتاب الإبانة، وأشار إليه ابن جرير الطبري، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كما هاهنا وكما في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع. ويستأنس في تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام بقول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، وقوله تعالى هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. لأن معنى قوله تعالى هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته. ابتدع بعض العصريين تقسيما جديدا فجعلوا من أقسام التوحيد قسما سموه توحيد الحاكمية، وهذا باطل من القول وزور. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب رحمه الله: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد 3 أنواع كما قاله العلماء توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. فهذا القول يعني التقسيم الرباعي المحدث هذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية؟ المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع، ما زال الكلام للعلامة رحمه الله تعالى. هذا قول محدث مبتدع منكر، ينكر على صاحبه ويقال له: إن أردت الحكم فالحكم لله، وهو داخل في توحيد الربوبي، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها، فهذه بدعة وضلال. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه قول محدث لم يقل به أحد من الأئمة فيما نعلم. فالتوحيد ينقسم باعتبار تعلقه بالله عز وجل إلى 3 أقسام، هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وباعتبار تعلقه بالعبد ينقسم إلى قسمين: إلى توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب والإرادة، وهو توحيد الألوهية. وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والإرادة والقصد هو توحيد الإلهية والعباد. هذه المسألة الأولى التي ذكرها العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: التوحيد خلاص الأمة مما هي فيه وخروجها من المأزق والمضيق، لن يكون إلا بالتوحيد. هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه تجاه دينه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، فلا خلاص إلا بالتوحيد. ولا تقوم للأمة قائمة إلا إذا قامت تلك القائمة على توحيد الرب جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولا تنصر الأمة عند اللقاء والمجالدة إلا إذا كانت موحدة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى علل كما علل كثير من أهل العلم من أهل السنة من العلماء في عصره رحمهم الله تعالى جميعا أن كسرة المسلمين أمام التتار إنما كانت بسبب ما شاب كثيرا من أبناء الأمة من الشرك، حتى إنهم كانوا عند وقوع الواقعة من غزو أو قحط أو غير ذلك من النوازل كانوا يتواصون فيما بينهم بأن يلوذوا بالقبور وأن يستنجدوا بالمقبورين، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. ولذلك ما كان من همه رحمه الله تعالى وهو يعد العدة يحض السلاطين على مقاومة التتار الغازين ويهيج الحماسة الكامنة في صدور وقلوب المسلمين والمؤمنين والمحسنين من أجل الجهاد في سبيل رب العالمين، ما كان من همه إلا أن يبعث فيهم عقيدة التوحيد بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وبنبذ الشرك وأهله. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم الإمام الشنقيطية وعلماء الأمة الذين أخلصوا النصح لهذه الأمة. فالمسألة الأولى هي التوحيد، وأما المسألة الثانية التي هي الوعظ فقد أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظاً أكبر ولا زاجراً أعظم من موعظة المراقبة والعلم، وهي أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه، عالم بكل ما يخفي وما يعلن. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلاً يصير به المعقول كالمحسوس. قالوا لو فرضنا ملكاً سفاكاً للدماء، قتالاً للرجال، شديد البطش والنكال، وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط، والسيف يقطر دماً، وحول ذلك الملك بناته وأزواجه، أيخطر في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو عالم به ناظر إليه؟ كلا والله. ولله المثل الأعلى، بل كل الحاضرين يكونون خائفين، خاضعة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، غاية أمانيهم السلامة. ولا شك ولله المثل الأعلى أن الله جل وعلا أعظم اطلاعا وأوسع علما من ذلك الملك، ولا شك أنه أعظم نكالا وأشد بطشا وأفظع عذابا، وحماه في أرضه محارمه. ولو علم أهل بلد أن أمير البلد سيصبح عالما بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وجلين، وتركوا جميع المناكر خوفا منه. وقد بين تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم، أن يختبرهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. وقال في الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهاتان الآيتان تبينان المراد من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق لاختبار المذكور، أراد جبريل أن يبين للناس طريق النجاح في ذلك الاختبار، فقال للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن الإحسان، أي وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه. فبين صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان هي هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم المذكور فيما سلف، فقال: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. ونحو هذا في كل موضع من القرآن. فهذه هي المسألة الثانية التي سماها الإمام المصنف رحمه الله تعالى الوعظ، ولا يريد به ما يسبق إلى الذهن من الصور الذهنية الممقوتة في الوعظ والواعظ، وإنما يريد في الجملة ثمرة ونتيجة ما ذكر في المسألة الأولى من إخلاص العبادة لله رب العالمين. فإن من أخلص العبادة لله تبارك وتعالى أورث الله تعالى قلبه هذا الواعظ الأكبر الذي دندن حوله المصنف رحمه الله تعالى فيما مر من هذه المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره، فقد بيّن القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، ومتى اختل واحد من تلك الأمور فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. الأول أن يكون مطابقاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ويقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة، أن يكون العمل مطابقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون العمل خالصاً لوجهه تعالى، لأنه يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فلا بد أن يكون العمل صوابا مطابقا لما جاء به الرسول وخالصا، أن يكون لله تبارك وتعالى ولابتغاء وجهه الكريم. الثالث أن يكون مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة، لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فقيد ذلك بقوله وهو مؤمن، وقال في غير المؤمن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمل، إلى غير ذلك من الآيات. فلا بد من الإتيان بهذه الأمور. هذه هي المسألة الثالثة، وهي فرقان ما بين العمل الصالح وغيره. لا بد أن يكون العمل صواباً مطابقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لله تعالى خالصا ليس لأحد من الخلق فيه من شيء، وأن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة. وأما المسألة الرابعة التي هي تحكيم غير الشرع الكريم، فقد بيّن القرآن أنها كفر بواح وشرك بالله تعالى. ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ قال الله قتلها. فأوحى إليهم أن يقولوا، أي أوحى الشيطان أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. هذه المغالطة المكشوفة أنزل الله تبارك وتعالى بشأنه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعدم دخول الفاء على جملة إنكم لمشركون قرينة ظاهرة على تقدير لام توطئة القسم، فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين. وسيوبخ الله يوم القيامة مرتكبه بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، أي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي. وقال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبدون إلا شيطانا، وذلك باتباعهم تشريعه. وقال جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فسماهم شركاء لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل أولادهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ولما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وكان في حسبانه أن هذا الاتخاذ يكون بالسجود والركوع والذبح وما أشبه، فقال: ما عبدوهم، يعني ما اتخذوهم أربابا يعبدون من دون الله، على حسب ما خطر في قلبه ووقع في ذهنه. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن معنى اتخاذهم أربابا هو اتباعهم لهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، وهذا أمر لا نزاع فيه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقوله تعالى صدقا أي في الإخبار وفي الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه هي المسألة الرابعة: ضبط حركة المجتمع وضبط سرائر الناس وضبط علانياتهم بشرع الله جل وعلا، ليستقيم أمر الناس والمجتمع، ولتستقيم الحياة، وليرتاح الناس، وليذهب عنهم الخوف والقلق، وليوفروا طاقاتهم من أجل عبادة ربهم وتعلية وتنمية أمورهم في هذه الدنيا. وأما المسألة الخامسة التي هي أحوال الاجتماع، فقد شفى فيها القرآن الغليل وأنار فيها السبيل. فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله مع رؤساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وانظر إلى ما يأمر الإنسان أن يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده وزوجته: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وانظر كيف ينبهه على الحذر والحزم من مجتمعه الخاص، ويأمره إن عثر على ما ينبغي أن يعفو ويصفح، فيأمره أولاً بالحزم والحذر، وثانياً بالعفو والصفح: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروا. فهذا ما أمر به أولاً بالحزم والحذر، فإن عثر على ما لا ينبغي فعليه أن يعفو وأن يصفح، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنما المؤمنون إخوة وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات البينة. ولما كان المجتمع لا يسلم فرد من أفراده كائنا من كان من مناوئ يناوئه ومعاد يعاديه من مجتمعه الإنسي والجني، وليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل، وكان كل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوى، أوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز، بيّن فيها أن علاج مناوأة الإنسي هو الإعراض عن إساءته ومقابلتها بالإحسان، وأن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعاذة بالله من شره. الموضع الأول قوله تعالى في أخريات الأعراف في الإنسي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي نظيره من شياطين الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في سورة المؤمنون، قال فيه جل وعلا في الآية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وفي نظيره الآخر وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الموضع الثالث في فصلت، وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني، وزاد فيه أيضا أن ذلك العلاج السماوي لا يعطى لكل الناس، بل لا يعطاه إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ الأكبر. قال فيه في الآية ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في نظيره الآخر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالشدة في محل اللين حمق وخرق، واللين في محل الشدة ضعف وخور. إذا قيل حلم قل فللحلم موضعه، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. وأما المسألة السادسة التي هي مسألة الاقتصاد فقد أوضح القرآن أصولها التي يرجع إليها جميع الفروع، وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين: الأول حسن النظر في اكتساب المال، الثاني حسن النظر في صرفه في مصارف. فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين، وأنار السبيل في ذلك. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال وأحل الله البيع. وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، إلى غير ذلك. وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم، فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو، وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجاتهم وضروراتهم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذه الأمور التي ذكرها العلامة الإمام رحمه الله في مسألة الاقتصاد تضبط أمر المال كسباً وإنفاقاً، ويتأسس عليها بعد ذلك من التفاصيل ما الله به عليم، ولكن في هذا الإطار العام. وأما المسألة السابعة التي هي السياسة فقد بيّن القرآن أصولها وأنار معالمها وأوضح طرقها، وذلك أن السياسة التي هي مصدر ساس ياسوس إذا دبر الأمور وأدار الشؤون هذه السياسة تنقسم إلى قسمين: خارجية وداخلية. فأما الخارجية فمدارها على أصلين: أحدهما إعداد القوة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه، وقد قال تعالى في هذا الأصل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. الثاني من الأصلين الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة، وقد قال تعالى في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقد أوضح القرآن ما يتبع ذلك من الصلح والهدنة ونبذ العهود إذا اقتضى الأمر ذلك. فالكلام هاهنا في السياسة الخارجية المؤسسة على آيات القرآن المتين. أوضح القرآن ما يتبع ما مر ذكره من الصلح والهدنة ونبذ العهود إذا اقتضى الأمر ذلك، قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا له، وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأمر بالحذر والتحرز من مكائدهم وانتهازهم الفرص، فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ونحو ذلك من الآيات. وأما السياسة الداخلية فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة داخل المجتمع، وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهر العظام التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة: الأول الدين، وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته. الثاني الأنفس، وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة على الأنفس: ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم القصاص في القتلى، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الثالث من هذه الأمور الستة العقول، الدين والأنفس والعقول، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي الحديث: كل مسكر حرام. وهذا القدر من الحديث في الصحيحين: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا أيضا صحيح، وهو فيما دون الصحيحين. ولأجل المحافظة على العقول وجب الحد على شارب الخمر. الرابع الأنساب، وللمحافظة على الأنساب شرع الله حد الزنا: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الخامس من الأمور الستة الأعراض، ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف 80. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. السادس الأموال، ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع السارق: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية. وأما المسألة الثامنة التي هي تسليط الكفار على المسلمين، فقد استشكلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود بين أظهره، وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه في كتابه فتوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال. وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك، فقالوا كيف يدال منا المشركون ويسلطوا علينا ونحن على الحق وهم على الباطل والكفر؟ فأفتاهم الله تعالى في ذلك بقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقوله قل هو من عند أنفسكم أوضحه على التحقيق بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فبين في هذه الفتوى السماوية أن سبب تسليط الكفار عليه جاءهم من قبل أنفسهم، وأنه هو فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيان بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في الدنيا. وذلك أن الرماة الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا في الغنيمة عند هزيمة المشركين في أول الأمر، فترك أولئك الرماة أو ترك جلهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبتهم في عرض من الدنيا ينالون. وأما المسألة التاسعة التي هي مسألة ضعف المسلمين وقلة عددهم وعددهم بالنسبة إلى الكفار، فقد أوضح الله جل وعلا علاجها في كتابه، فبين أنه إن علم من قلوب عباده الإخلاص كما ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يقهروا ويغلبوا من هو أقوى منه. ولذا لما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص كما ينبغي ونوه بإخلاصهم في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبه، بين أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه تعالى يجعلهم قادرين على ما لم يقدروا عليه. قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله به، فصرح بأنهم غير قادرين عليه وأنه أحاط به فأقدرهم عليه وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصه. ولذلك لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكري المذكور في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما ضرب الكفار على المسلمين في غزوة الأحزاب ذلك الحصار كان علاج الضعف والحصار العسكري الإخلاص لله وقوة الإيمان به. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وهذا الذي نصرهم الله به ما كانوا يظنونه، وهو الملائكة والريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة الضعيفة المتمسكة بالإسلام تغلب الكثيرة القوية الكافرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك سمى تعالى يوم بدر آية وبينة وفرقانا لدلالته على صحة دين الإسلام العظيم. قال جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وذلك في يوم بدر. وقال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وذلك يوم بدر. وقال: ليهلك من هلك عن بين، وذلك في يوم بدر على ما حققه بعضهم. ولا شك أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للفئة الكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها على الحق، وأن الله هو الذي نصرها، كما قال جل وعلا في وقعة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين الله تعالى صفاتهم وميزهم بها عن غيرهم، قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذا العلاج، يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاج للحصار العسكري، أشار تعالى في سورة المنافقون إلى أنه أيضاً علاج للحصار الاقتصادي، وذلك في قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين هو عين الحصار الاقتصادي. وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق التوجه إليه جل وعلا بقوله: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لأن من بيده خزائن السماوات والأرض لا يضيع ملتجئا إليه مطيعا له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبين ذلك أيضا بقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فعلاج الحصار العسكري والحصار الاقتصادي علاجه في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي بين الله تبارك وتعالى فيه كل شيء وجعله لهذه الأمة ذكرى وشرفا ورفعة ومجدا. وأما المسألة العاشرة التي هي مشكلة اختلاف القلوب، فقد بين تعالى في سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم بين السبب بقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقل، عدم العقل، الاضطراب في التفكير، عدم الالتزام بالطريقة الصحيحة في معالجة الأمور، الخفة والنزق والطيش والحماقة والعجلة، كل ذلك يجعل الصف ممزقا ويجعل القلوب متفرقة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فبين السبب في كون قلوبهم شتى فقال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دواء ضعف العقل هو إنارته باتباع نور الوحي، لأن الوحي يرشد إلى المصالح التي تقصر عنها العقول. قال جل وعلا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. فبين في هذه الآية أن نور الإيمان يحيى به من كان ميتًا، ويضيء له نور الإيمان الطريق الذي يمشي فيها. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات. وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع: الأول درء المفاسد، والثاني جلب المصالح، والثالث التحلي بمكارم الأخلاق والجري على محاسن العادات. الأول درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات، وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل، أعني الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال، هذه هي الضرورات الست. الثاني جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات، ومن فروعه البيوع على القول بذلك، والإيجارات عامة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي. النوع الثالث التحلي بمكارم الأخلاق والجري على محاسن العادة، المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميمات، ومن فروعه خصال الفطرة كعفاء اللحية وقص الشارب إليه، ومن فروعه أيضا تحريم المستقدرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء، ومن فروعه خصال الفطرة كعفاء اللحية وقص الشارب إلى آخره، ومن فروعه أيضا تحريم المستقدرات وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء. وكل هذه المصالح لا يمكن شيئاً أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من دين الإسلام العظيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأنهى العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المحاضرة التي ندبه إليها وحثه عليها ملك المغرب في ذلك الوقت، فألقاها والملك بين يديه في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والملك ومن معه يسمعون هذا التوجيه القرآني العظيم الذي لو أقدت به أمة لاستقامت أمورها ظاهراً وباطناً ولعلت الأمم كلها، لأن العلو والرفعة بالإيمان، بتحقيق حقيقة الإسلام، بالالتزام بأحكام الشرع الأغر. وإنما يقع القوم في الذلة، وإنما يعانون ما يعانون من المذلة بسبب بعدهم عن دين الله جل وعلا. وعلى قدر بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى يكون الصغار الذي يلحق به، وجعل الذلة والصغار على من خالف عندي، وهذا بحسب المخالفة. فإذا كثرت المخالفة وعظمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت الذلة والمهانة، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فدل هذا على أن الذل الواقع سببه أنهم تركوا ما تركوا من دين الله، ورفعه لا يكون إلا بالرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى اعتقادا وعملا وتطبيقا ودعوة. فلا مخلص للأمة في سوى هذا، وهي أمة التوحيد بدءا ومنتهى. نسأل الله أن يرحم الإمام الأمين الشنقيطي رحمة واسعة، وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينفعنا بعلومه وسائر المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد كانت قراءة هذه الرسالة لهذا الإمام الجليل المفسر الأصولي اللغوي الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في يوم الاثنين من شهر صفر 37 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسابع من ديسمبر 15 و2000 من التاريخ الصليبي بالمسجد الشرقي بسبك الأحد، من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى ورعاها وسلمها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.